والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية العود في الصدقة. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أنه حمل على فرس في سبيل الله ثم رآها تباع فأراد أن يشتريها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعد في صدقتك. قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أن عمر رضي الله تعالى عنه حمل على فرس في سبيل الله، أعطى رجلا من المجاهدين فرسا يجاهد عليه في سبيل الله، ثم رآها تباع. ذلك الرجل عرض الفرس للبيع، فأراد عمر رضي الله عنه أن يشتريها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعد في صدقتك. إذا تصدقت بشيء فلا ترجع ولو بالشراء، لا تعد في صدقتك ولو كان عن طريق الشراء، لا تعد في صدقتك. فعلى المسلم إذا تصدق بشيء أن لا يعود ولو بالشراء. باب ما جاء في الصدقة عن الميت. حدثنا أحمد بن منيع، أخبرنا روح بن عبادة، أخبرنا زكريا بن إسحاق قال: حدثني عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أمي توفيت، أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإن لي مخرفا فأشهدك أني قد تصدقت به عنها. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أن رجلا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أمي توفيت، أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإن لي مخرفا بستانا فأشهدك أني قد تصدقت به عنها. فالصدقة عن الميت تنفع الميت بإذن الله، إذا كان مؤمنا موحدا تنفعه صدقة أخيه المؤمن أو قريبه المؤمن. وأما ما يفعله الناس في أيام العزاء أنهم يذبحون ويطبخون وينفخون ويجمعون الناس، هذا بدع. أما إذا أردت أن تصدق، أن تتصدق عن ميتك، تصدق متى ما وفقك الله، لا تحدد لذلك وقتا. وإن شئت أن تجعله في رمضان لأنه شهر فيه فضل وفيه إعانة على الصائمين، لا بأس، وأما أيام العزاء أو يوم السابع يوم الأربعين على رأس الحول هذا من البدع، هذا من المحدثات، وعلى المسلم أن يحذر البدع والمحدثات. أما الصدقة عن الميت بما يسر الله في أي وقت هذا ينفع الميت بإذن الله، لكن لا تحدد له أياما معلومة ولا صفة معلومة، بما تيسر. لو ريال تعطي للمسكين وتطلب من الله أن يجعل ثوابه لميتك ينفع، إذا كان ذلك الميت موحد وأنت موحد ينفع بإذن الله تعالى. قال أبو عيسى التلمذي رحمه الله: هذا حديث حسن. قال الشارح: وأخرجه البخاري وأبو داود والنسائي رحمهم الله. قال: وبه يقول أهل العلم، يقولون: ليس شيء يصل إلى الميت إلا الصدقة والدعاء، وكذلك الحج والعمرة كما ورد في الحديث، والصيام كما ورد في الحديث. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن إكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا بدون ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. ومعنى قوله: إن لي مخرفا، يعني بستانا، تصدق ببستان عن أمه. والصدقة عن الميت بما تيسر ينفع الميت إذا كان موحدا وكان المتصدق أيضا موحدا مؤمنا. وكذلك الدعاء للأموات: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. باب ما جاء في نفقة المرأة من بيت زوجها. حدثنا هناد أخبرنا إسماعيل بن عياش أخبرنا شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا. وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وأسماء ابنة أبي بكر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث أبي أمامة حديث حسن. على كل، المرأة لا تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه، أما إذا كان شيئا من الطعام فيجوز لها كما سيأتي في الأحاديث الآتية. إذا تصدقت من طعام بيتها، حفنة رز أو حفنة عدس، شيء يسير لا يضر مال الزوج، لها ذلك. أما الدراهم فلا تتصدق إلا بإذن زوجها. المال من الذهب والفضة والمتاع لا تتصدق إلا بإذن زوجها. أما من الطعام يجوز أن تتصدق بشيء يسير. حدثنا محمد بن المثنى أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا وائل تحدث عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها به أجر، وللزوج مثل ذلك، وللخازن مثل ذلك، ولا ينقص كل واحد منهم من أجر صاحبه شيئا، له بما كسب ولها بما أنفقت. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. قال: وأخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها، إذا كان مالا بإذنه، وإذا كان من الطعام شيئا يسيرا، إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها به أجر، الله يعطيها أجر، وللزوج مثل ذلك لأنه هو الذي كسب المال، وللخازن مثل ذلك، الخازن الذي بيده مفتاح المخزن إذا أعان المرأة على النفقة على الصدقة وذلك بإذن من الزوج، الخازن أيضا يعطيه الله أجر. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا فضل من الله. فالخازن أيضا يؤجر إذا أعطى المرأة من مال زوجها، وكان قد أذن في ذلك، كان قد أذن الزوج في ذلك، فلها أجر وللزوج أجر لأنه هو الذي كسب المال، وللخازن أجر لأنه أعان على الخير. ولا ينقص كل واحد منهم من أجر صاحبه شيئا، له بما كسب، للزوج أجر بما كسب لأنه هو الذي كسب المال، ولها للمرأة أجر بما أنفقت. قال الشارح رحمه الله: وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أخرجه أبو داود رحمه الله بلفظ، قال: لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء، قامت امرأة جليلة، أي امرأة عاقلة كأنها من نساء مضر، فقالت: يا نبي الله، أنأكل على آبائنا وأزواجنا ما يحل لنا من أموالهم؟ قال: الرطب تأكلنه وتهدينه، أو الرطب تأكلنه وتهدينه، يعني إذا كان من الطعام يجوز أن تتصدق بشيء يسير لا يؤثر على مال الزوج، أما الدراهم والمتاع فلا تتصدق إلا بإذن من زوجها. حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا المؤمل عن سفيان عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطت المرأة من بيت زوجها بطيب نفس غير مفسدة فإن لها مثل أجره، لها ما نوت حسنا، وللخازن مثل ذلك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو أصح من حديث عمرو بن مرة عن أبي وائل، وعمر بن مرة لا يذكر في حديثه عن مسروق. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أعطت المرأة من بيت زوجها يعني من الطعام شيئا يسيرا بطيب نفس، أي رجاء ما عند الله سبحانه وتعالى، غير مفسدة، يعني مال قليل طعام قليل لا يؤثر على مال الزوج، فإن لها مثل أجره، لها ما نود حسنا، وللخازن مثل ذلك، يعني وللزوج كذلك لأنه هو الذي كسب. باب ما جاء في صدقة الفطر. حدثنا محمود بن غيلان، أخبرنا وكيع عن سفيان عن زيد بن أسلمة عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية رضي الله عنه المدينة، فتكلم فكان فيما كلم به الناس: إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر. قال: فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه. زكاة الفطر، اللهم بلغنا صيام رمضان وقيامة التوفيق والهداية يا ذا الجلال والإكرام. زكاة الفطر من رمضان. قال: كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله، أو إذ كان عندكم إذ أو إذا؟ إذا في نسخة إذ. كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، صاعا من طعام. الصاع أربعة أمداد، والمد ملء الكفين المتوسطتين، المد ملء الكفين المتوسطتين، والصاع أربعة أمداد، وقدره بعض العلماء بالكيلو، منهم من قال كيلوين وأربعين جرام، ومنهم من قال ثلاثة كيلو، اختلفوا في التقدير. المهم الصاع أربعة أمداد، والمد ملء الكفين المتوسطتين، صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط. الأقط هو المضير، اللبن المجفف. فلم نزل نخرجه يعني صاعا من هذه الأنواع حتى قدم معاوية رضي الله تعالى عنه المدينة، فتكلم أي وعظ الناس وتكلم وأرشد، فكان فيما كلم به الناس: إني لأرى مدين من سمراء الشام، أي من الحنطة، تعدل صاعا من تمر. هذا اجتهاد معاوية رضي الله عنه، لأن القمح البر أنفع من هذه المذكورات، فرأى أن نص صاع من القمح يجزئ، ولكن هذا اجتهاد. قال أبو سعيد رضي الله عنه: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه، أي صاعا كاملا. فهذا هو الأحوط، أن تخرج صاعا كاملا ولو كان من قمح، عن كل شخص ذكر أو أنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير من المسلمين. وورد بيان الحكمة في مشروعية صدقة الفطر، أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. إذا صدر منك كلام لا ينبغي أنت صائم، فزكاة الفطر هذه تكون كفارة، وأيضا طعمة للمساكين. وتخرج زكاة الفطر قبل صلاة العيد حتى المساكين لا يحتاجون إلى سؤال الناس، ويشاركون إخوانهم في سرور العيد ونعمة الله سبحانه وتعالى. تخرج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، ويجوز قبل يوم أو يومين، ولكن الأفضل قبل صلاة العيد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو الذي سمعتم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون من كل شيء صاعا، صاع كامل، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: من كل شيء صاع إلا من البر فإنه يجزئ نصف صاع، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة، يرون نصف صاع من بر. أما أبو سعيد الصحابي قال أنه لا يزال يخرجه كما كان يخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صاعا كاملا، وهذا هو الأحوط. حدثنا عقبة بن مكرم البصري، أخبرنا سالم بن نوح عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا في فجاج مكة: ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير، مدان من قمح أو سواه صاع من طعام. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب حسن. قال الشارح: قال الزيلعي رحمه الله في نصف الراية: وأعله ابن الجوزي بالتحقيق بسالم بن نوح، في إسناده راوي اسمه سالم بن نوح. قال ابن معين: ليس بشيء، يعني ضعيف جدا، يعني فيه راوي مختلف فيه، فلم يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير، قال: فعدل الناس إلى نصف صاع من بر، يعني زعموا أن نصف صاع من بر يكفي، ولكن هذا اجتهاد معاوية رضي الله عنه، وغيره من الصحابة كأبي سعيد يرى إخراج صاع كامل وهو الأحوط. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أبي سعيد وابن عباس وجد الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب وثعلبة بن أبي صعيب وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، أخبرنا مان، أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. قال أبو عيسى رحمه الله: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، رواه مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أيوب، وزاد فيه من المسلمين. ورواه غير واحد عن نافع ولم يذكر فيه من المسلمين. واختلف أهل العلم رحمهم الله في هذا، فقال بعضهم: إذا كان للرجل عبيد غير مسلمين لم يؤدي عنهم صدقة الفطر على هذه الرواية من المسلمين. إذا كان عنده عبيد لكن كفار فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه، لكن إن كانوا مسلمين يجب أن يخرج زكاة الفطر عنه. واختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم: إذا كان للرجل عبيد غير مسلمين لم يؤدي عنهم صدقة الفطر، وهو قول مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله. وقال بعضهم: يؤدي عنهم وإن كانوا غير مسلمين، وهو قول الثوري وابن المبارك وإسحاق، لكن القول الأول هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من المسلمين. ويستحب إخراج زكاة الفطر عن الجنين، إذا كانت زوجتك حامل يستحب أن تخرج زكاة الفطر عن الجنين استحبابا لا وجوبا. باب ما جاء في تقديمها قبل الصلاة، إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد. حدثنا مسلم بن عمرو بن مسلم أبو عمرو الحذاء المديري قال: حدثني عبد الله بن نافع عن ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر في إخراج الزكاة قبل الغدو للصلاة يوم الفطر قبل صلاة العيد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح، وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يخرج الرجل صدقة الفطر قبل الغدو إلى الصلاة، أي إلى صلاة العيد. قال: وأخرجه البخاري ومسلم. ويجوز قبل يوم أو يومين، لكن الأفضل قبل صلاة العيد. باب ما جاء في تعجيل الزكاة. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، أخبرنا سعيد بن منصور، أخبرنا إسماعيل بن زكريا عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن عتيبة عن حجية بن عدي عن علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك. هذا في زكاة المال. زكاة المال يجوز تعجيلها قبل وقتها، أما زكاة الفطر فلا، لأن الحكمة من زكاة الفطر أنها طعمة للمساكين، فإذا أخرجتها قبل وقتها جاء يوم العيد والمسكين ما عنده شيء. زكاة الفطر لا تعجل إلا قبل يوم أو يومين. أما زكاة المال، زكاة الذهب، زكاة الفضة، يجوز تعجيلها. حدثنا القاسم بن دينار الكوفي، أخبرنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن الحجاج بن دينار. قال لعمر رضي الله عنه: إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام. الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ من العباس زكاة المال لعامين مؤجلا، فيجوز تعجيل زكاة المال. وأما زكاة الفطر فلا، إلا قبل يوم أو يومين من العيد. قال: وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما: لا أعرف حديث تعجيل الزكاة من حديث إسرائيل عن الحجاج بن دينار إلا من هذا الوجه، وحديث إسماعيل بن زكريا عن الحجاج عندي أصح من حديث إسرائيل عن الحجاج بن دينار. وقد روي هذا الحديث عن الحكم بن عتيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من غير ذكر الصحابة رضي الله عنه. قد اختلف أهل العلم رحمهم الله في تعجيل الزكاة قبل محلها، أي قبل وقتها، فرأى طائفة من أهل العلم أن لا يعجلها، وبه يقول سفيان الثوري: قال: أحب إلي أن لا يعجلها. وقال أكثر أهل العلم: إن عجلها قبل محلها أجزأت عنه. وهذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ زكاة العباس معجلة. قال: وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى. باب ما جاء في النهي عن المسألة. حدثنا هناد اخبرنا ابو الاحوص عن بيان بن بشر عن قيس بن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأن يغدو احدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق منه ويستغني به عن الناس خير له من ان يسأل رجلا اعطاه او منعه ذلك، فان اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعود. الرسول صلى الله عليه وسلم يحثنا على العمل والكسب، لا ينبغي للمسلم ان يسأل الناس، بل ينبغي له ان يعمل ويكتسب بقدر استطاعته، وسؤال الناس مذلة، لا ينبغي للمسلم ان يسأل الا عند الاضطرار، والا فينبغي للمسلم ان يعمل ويكتسب بالكسب الحلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يغدو أحدكم أن يصبح أحدكم فيحتطب على ظهره، يجمع الحطب ويحمله على ظهره فيتصدق منه ويستغني به عن الناس خير له، خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ذلك، فإن اليد العليا يد المتصدق خير من اليد السفلى من يد السائل، وابدأ بمن تعود. اذا كان عندك صدقة ابدأ باقاربك الفقراء قبل غيرهم، لانها تكون صدقة وصلة رحم. وفي الباب عن حكيم بن حزام وابي سعيد الخدري والزبير بن العوام وعطية السعدي وعبد الله بن مسعود ومسعود بن عمرو وابن عباس وثوبان وزياد بن الحارث الصدائي وانس وحبشي بن جنادة وقبيص بن مخارق وسمرة وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح غريب يستغرب من حديث بيان عن قيس. قال الشارح واخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. حدثنا محمود بن غيلان اخبرنا وكيع اخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسألة كد يكد بها الرجل وجهه الا ان يسأل الرجل سلطانا او في امر لا بد منه. قال ابو عيسى رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. قال الشارح واخرجه ابو داود والنسائي وسكت عنه ابو داود ونقل المنذري تصحيح الترمذي رحمهم الله تعالى. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، سؤال الناس كد يكد بها الرجل وجهه. قال الشارع قال في النهاية الكد الاتعاب، يقال كد يكد في عمله اذا استعجل وتعب واراد بالوجه ماءه ورونقه، يعني يذهب نور الوجه. سؤال الناس يذهب نور الوجه، يكون السائل ذليلا. فلا ينبغي للمسلم أن يذل نفسه إلا أن يسأل الرجل سلطانا، إلا أن يسأل إمام المسلمين، أو في أمر لا بد منه عند الاضطرار. وأما في غير حالة الاضطرار لا ينبغي للمسلم أن يذل نفسه. أبواب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في فضل شهر رمضان. اللهم بلغنا صيام رمضان بالعفو والعافية والتوفيق والهداية يا ذا الجلال والإكرام. باب ما جاء في فضل شهر رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ابن كريب، أخبرنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. اللهم أعتقنا من النار هذا الجلال والإكرام. وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وسلمان رضي الله تعالى عنهم. شهر رمضان أفضل شهور العام. إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين، قيدت الشياطين حتى لا يؤذي الصائمين، ومردت الجن أي الأشرار من الجن، وغلقت أبواب النيران، اللهم أجرنا من النار، فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة والنجاة من النار، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، يا من تريد الخير أقبل إلى الخير، ويا باغي الشر، يا من يريد الشر أقصر أي كف وامتنع عن الشر. اللهم وفقنا للخيرات واصرف عنا الشر يا رب العالمين. ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. اللهم أعتقنا من النار ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. والصيام بين الله تعالى الحكمة في مشروعيته، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام تدريب على مجاهدة النفس، فيجب أن نأخذ درسا من الصيام نسير عليه طوال العام. فكما تترك الطعام والشراب والشهوة في أيام رمضان الله، فيجب أن تكف عن المعاصي دائما ابتغاء وجه الله وخوفا من عقاب الله. حدثنا هناد أخبرنا عبدة والمحاربي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حديث صحيح، قال الشارح وأخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. فمن صام رمضان إيمانا بالله وابتغاء وجه الله غفر الله له ما تقدم من ذنبه من صغائر الذنوب. ومن قام رمضان، قام ليالي رمضان إيمانا بالله واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ومن قام ليلة القدر وهي في الوتر من العشر الأواخر، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم بلغنا صيام رمضان وقيامه بالأمن والإيمان والهداية والتوفيق هذا الجلال. قال أبو عيسى رحمه الله: وحديث أبي هريرة الذي رواه أبو بكر بن عياش حديث غريب لا نعرفه، لا نعرفه من رواية أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة إلا من حديث أبي بكر. وسألت محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله عن هذا الحديث فقال: أخبرنا الحسن بن الربيع، أخبرنا أبو الأحوص عن الأعمش عن مجاهد قوله، قال: إذا كان أول ليلة في شهر رمضان فذكر الحديث. قال محمد: وهذا أصح عندي من حديث أبي بكر بن عياش. يريد الحديث الأول الذي في الباب. قال الشارح: لكن يفهم من كلام الشيخ ابن حجر العسقلاني رحمه الله أن الحديث المرفوع أخرجه ابن خزيمة والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم، وقال: واللفظ لابن خزيمة ونحوه للبيهقي رحمهم الله من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وقال فيه: فتحت أبواب الجنة فلم يغلق باب منها الشهر كله. انتهى كلامه. ويقوي رفع الحديث أن مثل هذا لا يقال بالرأي وهو مرفوع حكما، والله أعلم. باب ما جاء: لا تتقدم الشهر بصوم. يعني لا يجوز أن تصوم قبل رمضان بيوم أو يومين متعمدا احتياطا، متعمدا احتياطا، تقول يمكن يظهر الهلال الناس ما. هذا لا يجوز. لا يجوز أن تصوم قبل رمضان احتياطا، لا تصوم حتى ترى الهلال. حدثنا أبو كريب أخبرنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30 ثم أفطروا. لا تقدموا الشهر بيوم ولا يومين، لا تصوم قبل رؤية الهلال بيوم أو يومين احتياطا، هذا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحد، إلا إذا كان مثلا من عادتك أن تصوم الاثنين والخميس ووافق آخر شعبان اثنين أو خميس حسب العادة لا بأس، وأما تتعمد تصوم يوما قبل رمضان أو يومين إلا أن يوافق عادة، أو كان عليك قضاء تقضي لا بأس، وأما على سبيل الاحتياط لا يجوز أن تصوم قبل رمضان بيوم أو يومين. صوموا لرؤيته إذا رأيتم الهلال وأفطروا لرؤيته إذا رأيتم الهلال، فإن غم عليكم حال بينكم وبين رؤيته غيم سحاب أو نحو ذلك فعدوا 30، يعني كملوا العدة 30 ثم أفطروا. وفي الباب عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا منصور بن المعتمر الربعي بن حراش عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا. قال أبو عيسى رحمه الله: حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول شهر رمضان لمعنى رمضان احتياط، وإن كان رجل يصوم صوما كالاثنين والخميس مثلا ووافق صيامه ذلك فلا بأس به عنده، وأما يتعمد يصوم قبل رمضان يوم أو يومين احتياطا هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. حدثنا هناد أخبرنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا شهر رمضان بصوم يوم بصيام قبله بيوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصوم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: وأخرجه الجماعة الأئمة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمهم الله. باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك، يعني يوم 30 من شعبان يسمى يوم الشك لأنه يحتمل أنه من شعبان ويحتمل أنه من رمضان، فلا يجوز صوم يوم الشك إذا لم يرى الهلال. حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج أخبرنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر قال: كنا عند عمار بن ياسر رضي الله عنهما وأتي بشاة مصلية فقال: كلوا، فتنحى بعض القوم فقال: إني صائم، فقال عمار رضي الله عنه: من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. صلة ابن زفر التابعي رحمه الله قال: كنا عند عمار بن ياسر رضي الله عنه فأتي بشاة مصلية، أي مشوية على النار، شاة مشوية على النار، فقال: كلوا. قال للحاضرين: فتنحى بعض القوم فقال: إني صائم. تباعد بعض القوم وقال: إني صائم. فقال عمار رضي الله عنه: من صام اليوم الذي شك فيه، يوم 30 من شعبان ولم يرى الهلال، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، لا يجوز صوم يوم الشك. وفي الباب عن أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما. قال أبو عيسى رحمه الله: حديث عمار حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين رحمهم الله. وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله: كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه. ورأى أكثرهم إن صامه وكان من شهر رمضان أن يقضي يوما مكانه. إذا صام يوم الشك وعصى وثبت أنه من رمضان لا بد أن يقضي يوم، لأنه صام على غير رؤيته فلا يجزئ، وعصى أيضا. باب ما جاء في إحصاء هلال شعبان لرمضان. قال الشارع: أحصوا بقطع الهمزة أو من الإحصاء، وهو في الأصل العد بالحصى، أي عدوا. حدثنا مسلم بن الحجاج، أخبرنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو معاوية عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحصوا هلال شعبان لرمضان، يعني تأكدوا من دخول شعبان وعدوا أيامه لتعرفوا رمضان. لتعلموا دخول رمضان، إذا كملتم 30، وإذا رؤي الهلال فهو كذلك. حدثنا مسلم قال أبو عيسى رحمه الله: حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث أبي معاوية، والصحيح ما روي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا شهر رمضان بيوم ولا يومين. وهكذا روي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه نحو حديث محمد بن عمرو والليل. باب ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال والإفطار له. حدثنا قتيبة، أخبرنا أبو الأحوص